كتاب وبالتالي بتترجم.
عن ملاحظات على كتاب سر الإرسال السيء عن سائر الأرض.
بقداسة الكعبة شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبقداسة الكرافة المنطقية في نصر وسائر بلاد القاهرة.
ليس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذه الليلة المباركة أن أكلمكم عن ملاحظات على كتاب سر الإفخارستية عن شأن. وكنت قد كلمتكم عن هذا الموضوع بداية في أبريل الماضي، ممكن ترجعوا للتسجيل إليه. وأكلمكم الآن. من العجيب أنني وجدت كتاب مثل هذا، الاصول الارثوذكسيه الابائيه لكتابات فلان الى اخره، ارسل مع مجلد مورس. والظاهر ان تلاميذ المؤلف يسيئون اليه بما يكتبون، وفيما يدافعون يخطئون اليه. فبيقول الاصول الارثوذكسيه الابائيه لكتابات فلان، وبعدين نجد في صفحه 12 عن المراجع اول مرجع جون كالفن. كالفن ده زين البروتستانت واشدهم اكثر من لوثر بكثير. بيقول جون كالفن The Institutes of Christian Religion. بقى انت تاخد الكريستيان ريليجن من قدم. ومش بس كده، وبعدين نقول له الوثائق العقائديه الكاثوليكيه وبدء رجوعها لاباء كنيسه. في الصفحه 8 يقول من اهم المدونات اللاهوتيه والتي اصدرها البابا بولس السادس في سنه 64 عن سر الكنيسه، وجاء في الفصل الثامن بعنوان القديسه مريم والده الاله السر المسيح والكنيسه، استعاده لكل ما كتبه الاباء وبشكل خاص القديس امبروسيوس. كل ما كتب الاباء موجود في البيان بتاع الفاتيكان الثاني ايام بولس السادس، كل ما كتبه الاباء وبخاصه امبروسيوس. معروف ان القديس امبروسيوس من الاباء اللاتين مش من الاباء اليونان. على اي الحالات هو من قديس الكنيسه، لكن ما نقولش كل ما كتبه الاباء. اريد ان انبهكم كطلبه في الكليه الامريكيه وكخدام وعاظ، في كل مرة تستخدم عبارة كل تكون داخل علامة استفهام، وربما تكون خطأ. كل ما كتبه الآباء، يعني من أول الآباء في القرن الأول لغاية القرن العشرين جمعوه في الكلمتين دول. سبب التفريق. وبعدين دي من المراجع الارثوذكسية وايه تاني؟ جاءت هذه الوثيقة لتفتح مجال الدراسات مرة ثانية لتعيد النظر في عقيدة الكاثوليك، بالإفراط في تعظيم العذراء مريم من خلال كتابات كاثوليكية. الكاثوليك لم يرجعوا عن تعظيم العذراء مريم. وفي هذا الكتاب وبخاصة صفحة 20 و21 كلام يقلل من قيمة العذراء كثيرا كثيرا كثيرا، ولا يمكن أن نقول إنه من الكتابات الأرثوذكسية ولا الآبائية. ده طبعا ليه دور تاني معانا يعني مش دلوقتي. وبعدين من الاخوه دول بعد ما قالوا كتابات الكاتوليكيه والكتابات الابائيه عن الأدرى مريم من تكون النتيجة أنهم يشوفوا من صلوات الأجبية عندهم القطعة الثالثة خاصة بالأدرى مريم دي الأصول الأرثوذكسية والأبائية. على كل الكتاب خلي لنا معه حساب دقيق فيما بعد. ومن اهتمامهم بيتدوس للكل ارجع مرة اخرى واقول اني كلمتكم عن هذا الموضوع قبل كده، ثم ايضا نشرت في مجلة الكرازة عدة نقاط احب ان ترجعوا اليها وان تعتبروها جزءا من مقررات المخالطين اللي فاتوا عن الفارسية، وفي مقالة تلف عن الفارسية تصدر في العدد المقبل ان شاء الله. اول نقطة شرحتها في هذا الامر ما فيش داعي نحن نكررها، ان المؤلف يهاجم اعتبار ان اسرار الكنيسة سبع اسرار. تبين بالتفصيل الموضوع ده. وفي كتاب الفارسية يهاجم انها سبع اسرار، وفي كتاب الفرقليط يهاجم اللي صدر من سنوات طويلة يهاجم ايضا انها من سبع اسرار، ويقول ان في اسرار اخرى لم توضع ضمن الاسرار الكنيسة السبعة، مثل تدشين الكنائس. طبعا تدشين الكنائس جزء من سر الميرون. سر الميرون كما ندشن به الاشخاص ندشن به الكنائس والمذابح والمعموديات والايقونات الى اخره. ويقول رسامة الرهبان، رسامة الرهبان ده سر من اسرار الكنيسة، دي صلاة موت بيصلى عليها على اعتبار انه مات عن العالم. وبيقول برضه صلاة الموت من ضمن الاسرار، بيقول دي سر من الاسرار ياتي بها الروح القدس لكي يستلم هيكله اللي كان موجود فيه، هيكله الروح القدس. وصدقوني هيكله هذا لا يستلمه الا الدود والتراب، مش هيستلم الروح القدس، هيستلم الجسد. جسد ايه؟ يكون بيتحلل. وقضية الصلاة على المنطقة صفة من أسرار الكنيسة، لكن حكاية خروج هؤلاء الناس عن المفهوم العام للكنيسة أمر واضح جدا في أشياء كثيرة زي ما هنقول في المحاضرة بتاعت الفلسطين. وبعدين قدرت أرجو للتلاميذ قبل العشاء كان شركة في موت المسيح وما المعمورية تبقى ايه؟ درست ارجو التلميذ يعني الطهارة قبل التناول، ولذلك قال لهم انتم الان طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارفون. وبعدين قال انه سيتناول من اسرار باعتبار ان يغمس اللقمة معه، هو التناول بيغمس لقمة، التناول بيقطع ما تبزوجي لكن يغمس اللقمة مع الصحفة، الصحفة تبقى فكرة تاريخ دم، بيغمس اللقمة في الصحفة تبقى مثلا أكلة الفصح اللي قبل كده. طبعا هو أيضا ينكر أن الرب أكل الفصح مع تلاميذه، مع أن آيات الاناجيل كلها تقول ان قال الرسل روحوا عند فلان وغيره واعدوا لي الفصح، فذهبوا اعدوا لي الفصح ذات المعتمد. وبعدين في كتاب جديد، لا مش كتاب جديد، في عدد مجلة مرقس أنه صدر في أكتوبر 2003، يقول فيه إن الآب لا طلب ولا سأل إن المسيح يسفك دمه. الآب لا طلب ولا سأل إن المسيح يسفك دمه، أمال إيه عبارة إن الآب أرسل ابنه إلى العالم؟ فهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، بذل ابنه ولا سأل ولا طلب. وفي يوحنا الأولى إصحاح 4 يقول إن الآب أرسل ابنه إلى العالم كفارة لخطايانا. إزاي أرسله كفارة وهو لا سأل ولا طلب؟ أهو كلام، لكن هتجد الرد على الحاجات دي موجودة في مجلة الكرازة.
وبعدين يقول إيه كلام يا رب؟
جاي لكم يا أنا جاي لكم. بيقول كتاب الإشكاليستية صفحة 77 يقول هو دايما يعتقد ان سر الفداء تم يوم الخميس مش يوم الجمعة. انا مش هقول في الكلام ده، بس عايزكم قبل ما تخرجوا تكونوا واثقين من ايمانكم كما يجب. يوم الخميس في صفحة 77 ذبح المسيح ذاته بالنية، والصفحة 202 يقول كان يذبح ذاته بالنية والنبوة. عبارة ذبح المسيح ذاته غير مقبولة لاهوتيا، يعني هو اللي ذبح نفسه للانتحار ولا ايه؟ واذا كان هو اللي ذبح نفسه يبقى ما دور اليهود في الصلب، وما دور يهوذا، وما دور بيلاطس، وما معنى كلمة بطرس الرسول لليهود في اعمال اصحاح 3 قل لهم رئيس الحياة قتلتموه. إذا كانوا قتلتموه يبقى المسيح هو اللي ذبح ذاته. على أنني أريد أن أنبهكم قبل أن أخطط الجنة، وهي أن التناقض اللي تلاقوه موجود في الكتابات بين كتاب آخر أو في نفس الكتاب. أنا مستبقى ذبح المسيح إيه؟ ذاته بالنجم. مثال كده. كتاب كتاب القيامة والفداء في المفهوم الارثوذكسي يقول عند حدث يوم الخميس ان المسيح قدم نفسه لتلاميذه مذبوحا ليس كمجرد عمل من اعمال النية. امال ازاي بيقول ذبح نفسه بالنية والنبوة؟ ليس كمجرد عمل من اعمال النية والتوضيح، ولكن كفعل كسر وذبح وسبح وسفك فعل اكثر واعمق واوضح مما حدث يوم الجمعه على الصليب. يوم الخميس اللي حدث مش مجرد حاجه بنقول لكن كفعل فسخ وسفك وذبح فعلي اكثر واعمق واوضح مما حدث يوم الجمعه على الصليب. وفي كتاب سنون سبعه من صفحه 11 ل 15 يقول انه لم يكن هنا يتنبأ عما سيحدث له على الصليب من حادث السفك دمع. الان قد استحضر لكم الحادثه بكل دقائقها من عمق الابديه وليس الزمن متخطيا حتى المستقبل، واعطاهم الدم عينه المزمع ان يسكبه على الصليب. عندهم الدم عينه قبل ان يصف يعني. ويقول يسأل الحياة سري فائق على العقل كملت حقيقي هذا ده يوم الخميس يعني. هذا هو دمه بالفعل دمه المسفوق على الصليب قبل ان يسقط. فهنا تحدي للمنطق والعقل. يقول كفعل فداء فعال ليوم الخميس كفعل فداء فعال بقوته وذلك فوق الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن يغفر خطايا الماضي والحاضر والمستقبل يسد مغفرة الخطايا. وبينما في كتاب الفارسية ينكر أن المسيح أكل الخبز مع تلاميذه يوم خميس العصر إنكار تام مع كلام كتير 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 وإثباتات، إلا أنه في كتاب خميس العصر صفحة 15 يتكلم عن يوم الخميس يقول نجد هنا ايضا ان المسيح يختار هذا العشاء المعتبر من ابهج المناسبات في حياه الشعب اليهودي، يختار ويختار منه اقدس حركتين فيه وهما بدء العشاء بتقسيم خبز البركه ونهايه العشاء بتوزيع كاس البركه. وبينما التلاميذ في قمة الفرح والسرور التقليدي بالفصح اللي بيكون ما اشتركش الفصح مع تلاميذه الذي لم يخفي المسيح فرحه به ايضا، فقال شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم في لوقا 22:15 بدأ المسيح يعلن عن سر الخلاص بالسبك دمه. هنا وأحب أن أذكر بعض أسئلة أقدمها إلى عقولكم لكي نفحص الأمر معكم. هل ذبح المسيح يوم الخميس أم يوم الجمعة؟ ده سؤال. هل ذبح يوم الخميس بدون آلام بدون سلب بدون جلد بدون مسامير بدون عار وبدون موت؟ يوم الخميس ممكن كمان يبقى كيف انه قدم عمل فداء فعل كما يقول؟ كيف كفعل فداء فعال سر زي ما ورد في الكتاب صفحة 13 كان خميس الأحد وكموت حقيقي صفحة 12 وبعدين يقول أيضا عن ذبيحة المسيح عموما إنها ذبيحة حب شخصي لا تتم الكفارة فيها إلا بالاشتراك الفعلي فيها. اشتراك الفعلي عن في التناول. ففي الأشخاص اللي أمنوا وما لحقوش يتناولوا قتلوهم على طول واستشهدوا. إذا ما تمتش الكفارة فيهم. ثم الكفارة قدمها الرب بسفك دمه سواء الواحد اتناول او ما اتناولش. يقول وبذلك فقط تتم الكفاره ويتم الغفران بالاشتراك فيه. وبعدين نجد في هذا الكلام انه قد ذبح المسيح قبل ان يذبح يوم خميس الاحد التعبير وقد مات قبل ان يموت وقد سفك دمه قبل ان يسفك. أول نقطة نرجع للموضوع. هناك نقطة ثانية. يقول ان هناك حفلة غادي كانت تتم يأكلون فيها من جميع الأطعمة والأشربة وفي خلالها يتم سر الإفطار السيف يعني لا صوم ولا استعداد. هم بيأكلوا أكلة فيها كوك وأكلة عادية فيها كل الأطعمة والأشربة. طب يا ريت تسمعوني حينما أقرأ لكم بعض الفقرات. يقول الآن في كتاب الإسرائيلية صفحة 366 تحت عنوان سورة الضحية للمراحل التي عبرت عليها الإسرائيلية حتى استقلت تماما عن أغاني. المرحلة الأولى نأخذ مثالا لها العشاء السري الذي أكمله الرب مع تلاميذه الأخصاء ليلة الخميس. ونلاحظ في هذا الطقس الأول أنه لم يكن فيه أي نداء أو تنبيه. ولكن لم يخلو من خدمة شماسية ربما قال بها القديس يوحنا الرسول بحسب الطقس اليهودي، لانه كان اصغر الجماعه سنا حينما قدم ابريق الماء وفص الغسيل والمنشفه للرب. كلنا نعرف انه في ذلك اليوم ما كانش فيه طقس شمامسه خالص. بخدمة الشمناسية ظهرت في الاصحاح السادس من سفر اعمال الرسل، ما كانش فيه شمامسه قبل كده. وبعدين يقول ان اللي قام بخدمة الشمناسية يوحنا الرسول كان شماس لباقي الرسل. ده يوحنا الرسول احد الاعمدة الثلاثة في الكنيسة كما يقول الكتاب المقدس. والمسيح لما كان بيخرج في اجتماع خاص مع الاعزاء جدا كان بياخد بطرس ويعقوب ويوحنا، احد من الثلاثة. وفي ليلة الخميس بالذات لما قال لهم واحد منكم يسلمني، بطرس راح اترجى يوحنا وقال له لما الحكاية دي ازاي فتك اداكي على سبيل يسوع، وقال له مين يا رب؟ واخذ الاجابه يعني اتخذ يوحنا شفيعا له عند المسيح. تبقى ده كان بياخد الشماس. والشماس لازمته ايه بس؟ انا عايز اعرف. الشماس شغلانته انه بينبه الشعب اللي كان يرد. الاسيس يقول اذكر يا رب كنيسه كل حاجه الخير، الشماس يقول صلوا من اجل الكنيسه، الشعب يقول يا رب. طب في الوقت ده ليلة العشاء السري يوم الخميس كان لسه الناس ده بيعمل ايه؟ بينبه مين ولا بيقول لمين؟ وبعدين بيقول ايه؟ وحنا ده حينما قدم ابريق الماء وفص الغسيل والمنشفة، عمليا ما يقدرش الواحد يمسك الابريق وفص الماء والمنشفة وفص يعني الحكاية عايزة أكثر من واحد. واحد يمسك التدريس يكب، واحد يمسك المنشفة، واحد يمسك الطفل. كل ده ما سيبك نقعد يستصغر يخلى ليه؟ مش عارف الحكاية دي جت منين. ده يوحنا كان من أعظم الرسل من القادة الكبار، بقى شماس. نشوف ده. يقول هذا العشاء تم فيه ومن خلاله في نفس العشاء يعني سر الشكر الالهي. اي بجوار العشاء العادي ومن خلاله قدس الرب بيديه وكلماته خبز واحده من الخبز الموضوع وكاس من الخمر. الخبز في اول العشاء والخمر في اخر العشاء، حيث سير الخبز جسدا له بالسر واكل منه التلاميذ جميعا، ثم استكملوا عشاءهم من كل انواع الاطعمه والاشربه. وبعد العشاء من هذه الاطعمه قام الرب وغسل ارجل التلاميذ. غسل ارجل التلاميذ قبليك لانهم انتم تعرفوا. قام وغسل ارجل التلاميذ وجلس مره اخرى على المائده واخذ الكأس وسمى كأس البركة كأس الشكر، وصلى عليها صلاة الشكر ثم صلاة الإفخارستية وذاك وأعطى التلميذ. هنا يجعل فاصلا كبيرا بين مباركة الخبز ومباركة الكأس. يقول في بعض أماكنه إنها أكثر من ساعة. يبارك الخبز ويتبع عشاء من جميع الأطعمة والأشربة، وبعد كده ياخد الكأس ويباركه ولما تفضل. الكلام ده كلش عقل مين قولولي؟ افتوني يا أولي الألباب. بيخش في عقل مين الكلام ده؟ وبعدين جايب جداول برضه من ضمن الجداول التناول من الكأس بعد العشاء من كل انواع الاطعمه. طب وايه تاني؟ نشوف يقول ايه في الفصل الثاني صفحة 389 من نفس الكتاب: لقد استلمت الكنيسة من الرسل طقس عشاء الرب شاملا، فوليمة محبة بين قوسين الرابي تبدأ وتنتهي بالسر المقدس الفخاريسي، أي تبدأ بكأس الخبز وتنتهي بكأس البركة، ويتخللها عشاء أو غذاء عادي من جميع الأطعمة والأشربة يشترك فيه جميع الحاضرين. وبعدين للأسف بيقول بعدين يعني بعد مدة بدأت تنفصل الأغاني عن ايه؟ عن سر الفخاريسي. لكن بيقول أيضا وكل الكنائس كانت قد جعلت للأغاني طقس صلاة خاصا، وللفخاريسية طقس صلاة آخر لما انفصل واحد ما عدا مصر، فظلت وليمة الأغاني متصلة بالإفخارسية حتى القرن الخامس. يعني فضلنا مع العشوة اللي فيها كل أنواع الأطعمة والأشربة، وبعد ما خلصنا نقد الكأس ونباركه ده لحد القرن الخامس. يعني تم الكلام ده في أيام القديس أثناسيوس وفي عهد القديس ديديموس الضرير وفي عهد الثلاث نفرات والقديس أنطونيوس الكبير وفي عهد باسيليوس وغريغوريوس اللي احنا بنصلي بالقداسات بتاعتهم. يا ريت واحد فيكم يشوف لي في قداس باسيليوس او قداس غريغوريوس ودول عشر القرن الرابع حاجه عن العشاء اللي من جميع الاطعمه والاشربه. معلش وده ان هو العشاء العشاء الرباني مائدة طبيعية، ولكن انصافا للرجل نقول انه اعتمد على كلمه للقديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11:25: كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا، الذي وضح ان تكون سر الفخاريسي اي شكر الكأس يجيء في ختام وليمه الاغاني. هنا احب اقول لكم حاجه، هو في الأول ربنا عمل الفصح، والفصح كان سرا مقدسا يرمز للمسيح، ولذلك تجد في كورنثوس الأولى 5:7 اللي فيها سد بولس: لأن فصحنا أيضا للمسيح قد ذبح لأجلنا، فجاب الرمز بتاع العهد القديم وأكل منه الفصح، وبعد ذلك تمم العهد الجديد. عايز اوريهم ادي الرمز وادي المرموز، لكنها ليست وليمه من جميع انواع الاطعمه والاشربه. وبعدين يقول أما وضع الكنيسة القبطية في احتفاظها بالتقليد الرسولي القديم في الجمع بين الأغابي والإفخارسية، ده الوضع التقليد الرسولي في مناسبات كثيرة. على فكرة فكرة موضوع الأغاني واتصالها بالسر الفارسية يأخذ عشرات الصفحات الطويلة ويتمشى في أجزاء كثيرة من أبواب الكتاب. وهنا أحب أن أقول الآتي: إذا لم يكن هناك صوم، يبقى احنا كلامنا بنقوله للناس ويصوم من نص الليل وما يقلش عن 9 ساعات، يبقى كلام ليس تقليدا آبائيا ولا رسوليا. يوجد الأخوة الكاثوليك اللي بيصوموا ساعة واحدة ده كتر خير، وما عملوش عشوة من جميع الأطعمة والأشرب. ويقول أيضا كان سرقة الفارسية في العشاء، يعني هي عن الفطار والغدا دي ما جاتش سرقة، لكن ما دام في العشاء يبقى جايز. والدسات في القرن الرابع على سلس وغيرولس لا تقول هذا. إذن أخطاء بعض الكنائس بحكم هذا الكلام لها أصل قديم رسولي. وبعدين لما يقول أسلحنا هم بيتعشوا موجود خبز، أخذ خبزة منهم وباركة، يعني هذه الخبزة لا تتصل بأوصاف الحمل كما نقول نحن. أي خبزة زي الناس اللي يصنعوا العيش في موجود من أطعمة كافة أنواع الأطعمة، ياخذ أي خبز. مفيش الخبز الحمل بتاعنا اللي له اوصاف معينه. وتقديس الخبز اولا ثم تقديس الدم بعد الشبع كما ورد في صفحه 292 لوعيده دم المسيح اتسلط مع المكرونه والشويبس يعني في البلاد حقوق وفي البلاد مخش خلصت البلاد بعدين مشكلة أخرى في الكتاب تتعلق بتقديم الحمل. تتعلق بإيه؟ بتقديم الحمل. هو قال إزاي نحن بنسجد أمام الخبز والخمر قبل تقديسهم، وقال لي مسألة هل يرث العلماء اللي قرأتهم، فوجد حل لهذا الأمر. فقال إيه؟ قال أما حل هذه المعضلة التي حيرت العلماء فهو يكمن في حقيقة عام غاية في حقيقة غاية في الأهمية والخطورة، وهي أنه يوجد طقس إفارستي ليتورجي كامل أحملته كل كنائس الشرق، ولم يتبقى منه إلا إشارات عابرة أما كنائس الأرض فتبقى أصفاته كلية ولم يبقى هذا الطقس في صورته الكاملة الدقيقة إلا في مصر وهو الطقس المصنع تقديم الحمل. لا أهمال بتوع الغرب وبتوع الشرق ما أخلوش إلا لمدة منهم إلا نصف. وهو في الحقيقة اللي هو تقديم الحمل وبمقتضى المعنى الذي ومقتضى المعنى الذي يحمل اسمه تقديم الحمل هو أقدم طقس تقديسي بالكامل. تقديم الحمل هو أقدم طقس تقديسي بالكامل حيث يقدم فيه الخبز والخمر ليتم تقديسهما فيصيران حملا مهيئا للمحرقة أو مهيئا في بداية القداس المتقدم للآب كذبيحة ناطقة وخدمة غير دموية. وقل يكون الخبز والتمر قد جاز بالفعل صلاة التقديم التي يتسم بها تقديس الخبز والخمر فيصيران حملا بلا عيب مهيئا للذبح. ويتكلم عنه بأنه الذبيحة الناطقة غير الدموية كما ورد في ملاخي. وبعدين بيقول من هذا يتبين أن الخبز والخمر ليس هما بعد ونحن هنا في المقدمة خبزا وخمرا بل هما ملك الملوك رب الأباب قد وصل يسبح وعطى مأكلا للمؤمنين وهو الجسد الطائر المنحدر من على الصليب. كل ده تقديم الحمل. وبعدين ونعود وننبه ان طقس تقديم الحمل عند الاطباق يحمل سر فهم الليتورجيه ليس في مصر وحسب بل في كل العالم. قبل شويه بيقول ما لا في الغرب ولا في الشرق انت ازاي في كل العالم. فهو المفتاح الوحيد الذي يفك كل الغاز. بعدين يقول في الدداتي الدداتي فإذا امتلأتم شبعتم فأعطوا الشكر للفارسية ويكون جداً. ويقول في صفحة 421 وقد تبين لنا أن طقس تقديم الحمل هو نفس طقس عشاء الرب وهو قداس كامل بذاته وضع ضمن قداس القديس فاسيليوس حفظا له من البيعة. إذا كان تقديم الحمل قداس كامل وتقديس كامل فنقول الآتي معروف أن التقديس تقديس الخبز والخمر بعد أو أثناء حلول الروح القدس بيسجد الكهنة على الأرض ويتهد إلى الروح القدس يحل روحه القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها ويطهرها ويقدسها وينقلها قدسا لقدسيه. يعني هو ينقلها من حالة الخبز والخمر إلى حالة الجسد والدم. وبعدين يقول وهذا الخبز في البيت المقدس هناك، وبعدين هذا الدم والشعب يقول امين، وبعدين نقول في سوم الثوار، ونقول في اسم الصهيون. يبقى تقديس الاسرار يتم بحلول الروح القدس. ده فين ده؟ فاسرار حلول الروح القدس. وبعد ذلك نلاحظ في الطقس السليم يعني بعد كده الكاهن لا يتحول نظره عن الاسرار المقدسه اطلاقا. يعني يبص صور الحجوان كده، حتى لما يرسم يرسم كده، لكن ما يرسمش بيتحول من صعب، مفيش، ما يقدرش يحول نفسه عن الصرائح المقدسه. لما يقول اريني طاسي يقول اريني طاسي، لكن ما يبصش للشعب يقول اريني طاسي، ولا يرسمهم. بل حتى بعد حلول الروح القدس يكون الرسم منها وبها، يعني يرسم الجسد بالدم ويرسم الدم بالجسد، لكن ما فيش رسومات شخصية منه. لا يرسم بيده اطلاقا. وبعدين كده، ولذلك تلاحظون اني انا شخصيا لما بكون في قداس واحد الشمامسه ماسك لي الحيه النحاسيه، بعد على طول حلول الروح القدس يفتح اولاد ما يقدرش يقضيه هنا المسيح. مفيش بركه من الانسان. واذا كانت المساله بالسن اثناء تقديم الحمل، وما ايه لازم بقيه القداس؟ ايه لازمته؟ ايه لازمة بقى الصلاه؟ ايه لازمة استدعاء الروح القدس؟ ثم ايضا لم ننسى الناس ما يتلوش بعديها ويخلصوا ونوفر الوقت الطويل ده. ثم ازاي الكاهن بعد تقديم الحمل بينزل في رفع بخور البولس ورفع بخور الكاثوليكون، ينزل ويبخر في الشعر ويسيب الجسد والدم بعد ما الطقس التقديسي كامل كما يقول المؤلف؟ كيف يتم هذا؟ فإذا حدث هذا هو أيضا التقديس، في تقديس تقديم الحمل يحضره موعوظون بينما التقديس لا يحدث الا القداس القديسين وكل الموعوظين مشي. هي مباركة وليس تقديسا. ويقول لك الاستدعاء على انواع في كتابه، في تقديس الحمل استدعاء الثالوث القدوس، يعني بيرشد الاب والابن والروح القدس، ده مش استدعاء، ده رشد. وبعدين يرجع يلف يقول لكن دلوقتي مش كده، دلوقتي بقى تقديم الحمل لوحده. ويقول زمان كان تقديم الحمل بعد القبلة المقدسة. القبلة المقدسة يعني بعد الصبح. ودلوقتي بيبقى في الأول. كما لو كان يريد أن يقدم بحثا تاريخيا يشكك الناس في كل ما يحدث الآن. ثم البحث التاريخي ده جايبه منين؟ يتكلم مرة عن قداس مرقس الرسول ومرة عن قداس سيرابيون ومرة عن الديداخي ومرة عن قديسين آخرين ومرة عن قداس سيبوليتوس وحاجات كثيرة ويبقى كل ما يحدث لنا الآن كلام لا أصول تاريخية يعني تخرج من الكلام لأن الطقس الحالي طقس جديد بعد ما انفصلت الأغاب عن الإشارة السية وبعد ما تقديم الحمل ما أصبح مجرد تهيئة وليس تقديسا كاملا ولا قداسا كاملا. العجيب أيضا في هذا الأمر في عدة أمور لا يقبلها لا تقصنا ولا تراثنا ولا فهمنا حتى. يقول ايه في الصفحة 422 ابن الشمامسة كانوا بيوزعوا الجسد والكأس ويحتفظون بأجزاء للمتخيلين. نقرأكم يقول وفي شرح بيتكلم على لقمة البركة وفي شرح قانونية خروج لقمة البركة من الكنيسة لتوصيلها إلى منازل المرضى والمتغيبين الذين تغيبوا عن ضرورة نجد بعض القوانين تحرمها وبعض القوانين لا تمنعها ولكن هذا الخلط ناشئ من أن الإفخارستية نفسها كان يأخذها المؤمنون في أيديهم وذلك عندما كان الطقس في توزيع الإفخارستية يشكل ذلك لأنه كان يعطي لكل متناول جزء الجسد في يده وهو بحريته يضعه في فمه. انا شفت الحاجات دي مرة لما زرت انجلترا وانا اسف اتفرج على الجسد بتاعه كان ينوج الواحد يحط له في ايده كده وهو يحط اللقمة بتاعه ويه ويتفضفض ايديه ده احنا الوقت بنخاف اي جوهرة او ذرة بسيطة تكون في ايدينا وبنغسل ايدينا اخر غسيل ونشرب المية بقت حتى في ايده وهو قد حطها في فمه وياخد البيت. ومن هنا كان المؤمنون يحتفظون بجزء من الجسد في ايديهم ويأخذونه معهم الى بيوتهم. فلما حرمت الكنيسة هذا الوضع بقوانين مشددة يبقى اتغير لكن كانت ماشية كده يعني الاصل كانوا بيحطوه في ايديهم وهم يتكلمون بنفسهم وبعد كده حرمت القوانين. يبقى الناس بقى اللي بيناولوا الاسرار بهذا الشكل ليهم طقس اقدم مننا قبل ان تحرموا القانون من الاخلاق. Thank you. وبعدين يقول له بقاء لقمة البركة، يعني اللي هي السنة الحديثة. وبعدين بيقول بقايا هذا الشخص القائم الآن في توزيع لقمة البركة هو جزء أساسي في طقس ليتورجية الإفخارستية إشارة إلى وحدة وليمة الأغاني مع الإفخارستية. يقول وواضح أن الأولوجية الحالية اللي بنقدمها مع القداس واضح ان الألوهية الحالية تكون الان موضع الإفخارستية قديما. الألوهية تكون موضع الإفخارستية الإفخارستية يعني جسد الدم التي يحملها الشعب معه الى منازله، وهي تؤخذ عن انه خبز مقدس. ربنا يرحم لك على جمع نفسك. حكاية الشمام السعودية دي جات في صفحة 423 من العاشرة التوزيع والتناوب من إفخارستية يوشكين. حكاية الشمام السعودية بينور الناس جات في صفحة 423 تحت رقم 10 التوزيع والتناول. يقول من إفخارستية يوستين، يعني قديس يوستينوس، يعني يتضح أن الشمامسة كان منوطا بهم تقديم الإفخارستية، أجزاء من الإفخارستية، الجسد والكأس لكل من المؤمنين في مكانه. يعني مش المؤمنين يجوا عند البيت عشان يتناولوا القسيس يناولهم، هم قاعدين كده وهم يفوتوا عليهم يناولهم من الجسد والكأس ويحتفظون بأجزاء من الإفخارستية للغائبين أيضا. عندما يشكر الرئيس ويصلي بالفارسية بأكملها ويجاوب الشعب آمين، يقوم الذين ندعوهم شمامسة لإذا القدس يوستينوس، يقوم الذين ندعوهم شمامسة بتوزيع جزء من كل من الخبز وتمر الإفخارستي الممزوج بالماء على كل من الحاضرين، ويحملون ذلك ايضا للذين تغيبوا. الجسد في ايده والجسد في بيته والجسد ينام الشماس، وبعدين الخلط باللقمة البركة والإفخارستية، دي حاجات تانية. احنا قلنا حاجة الواحد أرجوك ما تخلصش الجند دول. Thank you. من ضمن الأشياء التي لا تعجبني يعني. لما يتكلم مثلا عن الفارسية والأمور الفارسية يقول المصدر الذي استقى منه مرقس. صفحة 289. أولا لقد وجدنا منا سبق أن المصدر الذي يستقي منه مرقس الرسول بالرغم من أنه ليس هو المصدر الذي يستقي منه كل من بولس الرسول ولوقا الإنجيلي. ايه المصدر اللي يستخدم منه مرقس؟ ده مرقس كان العشاء الرباني في بيته وكان احد تلاميذ المسيح السبعين. تقول لي المصدر اللي يستخدم منه مرقس؟ يعني لو اراد ان ياخذ معلومات لا يعرفها يخدها من العدرماسي، لكن في مصادر بيبدو منه. أمال يعني إيه إن الكتاب ده الكتاب المقدس تكلم به أناس الله القديسون نسوا قيمة من الروح القدس؟ وبعدين نقول المصدر الذي يستقي منه مرقس الرسول بالرغم من إنه ليس نفس المصدر الذي يستقي منه كل من بولس ولوقا. ده بولس بيقول في كورنثوس الاولى 11 تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. تقول لي مصدر؟ مش ده مصدر بولس الرسول؟ وبعدين يقول اذا يتحقق لدينا انه يوجد تقليد واحد للفارسيه استقى منه الانجيليون جميعا وبولس الرسول. وبولس الرسول ده خدم المسيح مباشرة. وبعدين يقول في صفحة 290 في حين أن مرقس الرسول ينسب إلى أبعد من لوقا الإنجيلي بسبب حصوله على نص يحمل نفس الألفاظ التي قيل تحت العشاء. حصل على نص من هي شغل اوراق وكتب يفقد الكلام قوته، يفقد الكلام قوته. وبعد كده في كلام مش هقدر اقوله النهارده لسه بدري، يقول الله ليس اخر بالنسبه اليه. امال يبقى مين اذا ما كانش اخر؟ يبقى انت هو وهو انت. صفحه 128 الله ليس اخر، لا ليه وقت تاني بنشوف الله ليس اخر. تخش في تأليف الإنسان إذا ما كانش آخر يبقى مين؟ يبقى هو أنت. وبعدين يقول جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولا ثم الكنيسة. ده مش بيتكلم على عموميات، ده بيتكلم على بولس الرسول يقول يمتحن كل إنسان نفسه اللي يتناول بدون استعقاق ويأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. وبعدين على طول جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولا ثم الكنيسة. الكنيسة هي جسد الرب، يعني احنا بنتناول الكنيسة ولا ايه؟ ده كلام نتكلم عليه تاني، ده كلام نتكلم عليه بعدين، ده له معنى في الشعب الاخر. لسه عشان بس